وأنهى نفسي وأنهاكم عن معصيته وأستفتح بالذي هو خير. يقول ربنا الجليل في محكم تبيانه: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. أيها الإخوة المؤمنون، لما أراد الله سبحانه وتعالى الخير بأهل يثرب هيأ لهم سعيدا تمتع بكل عناصر الحياة ومناهج الكون واستمرارية فهم مادة الصراط المستقيم، كما يقول الشاعر الرباني: وإذا سخر الله أناسا لسعيد فإنهم سعداء. وكان ما كان من لقاء على نور رؤية سيد ولد عدنان عليه الصلاة والسلام بتجليات الرحيم الرحمن لتنطلق تلك البذور التي هيأها عليه الصلاة والسلام في مكة فتزرع في تربة غدت دواء ناجعة، ونسبها إليه لواقع سر مكثه عندهم بعد ذلك: بتربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا. بعد أن كانت يثرب، بعد أن كانت تمتلئ بعناصر الأمراض وثوابت الوقوع فيها لكل من مر وإن مر الكرام برسول الله، تطيب الأمكنة وتصلح الأفئدة وتتزكى النفوس وترتقي الأرواح وتلتحم القلوب بطيب رسول الله، نتنسم أنسام طيبة، وإن كنا في آخر بقعة من الدنيا، وكما قال أهل المعارف والأذواق: طيبة في كل مكان يذكر فيه رسول الله على الحب والصدق عليه الصلاة والسلام. وأذن الرسول الأعظم بأمر الله سبحانه وتعالى لأصحابه المهاجرين أو لأصحابه ممن كانوا معه في مكة أن يهاجروا، ثم مكث ينتظر، وكان ما كان من سرد لمقاطع عدة في خطبتنا الماضية إلى أن جاءه الإذن وأثبت الحق سبحانه نور تطبيق الشرع بجوهر إبراز الحقيقة بحكم الشرع، وما الحقيقة إلا سر الشريعة، وكل من صدق في العمل بأحكام الله نور الله قلبه بسرها. خرج من بيته كما قد علمنا آمنا مطمئنا متوجها عبر صراط مستقيم رسم له من الرب الحكيم العليم جل جلاله، وترك علامة. ليت أن هؤلاء ذاقوا طعم الإيمان لنفعتهم هذه العلامة من التراب بتربة أرضنا. لكن الكفر مع أي شيء يقال لأهله: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وجاءهم رجل منهم يخيب عملهم ومقصدهم. يقول لهم: ماذا تنتظرون؟ يقولون: محمدا. أي ننتظر محمدا. فيقول لهم: خيبكم الله. رجل منهم: خيبكم الله، قد خرج محمد من بين أظهركم ولم يدع رأسا من رؤوسكم إلا ووضع عليه ترابا. وجعل كل واحد منهم يتلمس وينفض التراب من على رأسه، ثم قام أحدهم لينظر إلى من بداخل الدار فيقول: هذا محمد ينام على فراشه وهو مسجم ببرده. فيقول: لا، قد خرج محمد. يقولون: لا. فبقوا ملسقين مقيدين بمرادهم إلى الصباح، وهم يظنونه محمدا إذا به علي. نعم أيها الإخوة، فعلي بالتزامه أمر رسول الله مظهر من مظاهر محمد، مظهر من مظاهر محمد. وكل امرئ عبر أجيال هذه الأمة إذا تلقى من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاء به كان مظهرا من مظاهر محمد عليه الصلاة والسلام، على أي من الثوابت الشرعية، على ثوابت الوراثة المحمدية. نقول العلماء، يقول رسول الله: العلماء ورثة الأنبياء. إذا بسطحي يقول: العلماء، لسنا علماء، هل يرضى الشرع أن تبقى من الجهلاء؟ لا وربك، لابد من أن تكون متعلما، طالب علم، عالما بمسائل على حد أدنى الفروض العينية. نعم، كان علي مظهرا من مظاهر نور النبوة، فاستكان ونام كما قلنا في خطبتنا الماضية قرير العين هانها. يا رسول الله، إلى أين التوجه؟ إلى الصديق. أرأيت إلى قضية التوازن في لحمة الأخوة ومعانيها في الله؟ الصديق تلميذ محمد، وعلي تلميذ سيدنا محمد أيضا، فما القاسم المشترك بينهما؟ على الأساس لحمة الإيمان والعقيدة، وعلى البناء الأحكام، وعلى السلوك والمنهج الالتزام، وعلى الأخلاق والمكارم التجرد المطلق بواقع العبودية لله. واسمحوا لي أن أدخل مقطعا على اليسير والسرعة السريعة بين يدي هذا الكلام. سأل يوما سيدنا علي كرم الله وجهه بعض أصحابه: أتدرون من أشجع الناس؟ من؟ يسأل تلامذته، فما الظن بالجواب؟ أنت يا إمام. قال: لا، أبو بكر الصديق. وذكر قربه الشديد يوم بدر من رسول الله، وذكر عظمته تطوافه حول الحبيب في مسيرة الهجرة. هذه هي الأخوة، هذا هو الفهم، وذلكم هو المنطلق. فمن أراد أن يقسم ما أثبت لحمته رسول الله فهو المقسم، شاء أم أبى، بل هو المقطع. إخوة بعضهم من بعض، قميص، كلما نظروا إلى سيدنا علي يرونه مرتديا وظاهرا عليه القدم، وكاد أن يهترئ، فسألوا أنفسهم وسألوه: لم ترتديه كثيرا؟ قال: أهداني إياه حبي عمر، حبي عمر. خبروني بربكم، إذا مزقنا أصحاب رسول الله كيف نتفق؟ إذا مزقنا خريجي معاهد النبوة كيف نتفق وهم أسوتنا وهم الصدر الأول؟ تسألني، يأتي التمزيق عبر ألسنة في جهات شتى، باستدلالات وشواهد. فأقول عليك بالقاعدة العلمية إن كنت ناقلا فالصحة أو مدعيا فالدليل. وقف موقف هؤلاء الكرام، هل يجوز أن يساء الظن بعلي؟ هل يجوز أن يساء الظن بالصديق؟ هل يجوز أن يساء الظن بباقي الصحابة الكرام؟ إن إساءة الظن بهم أو الجرأة عليهم إنما هي جرأة على رسول الله. قلتها في الخطبة الماضية وأعيدها للمناسبة، وأقول لمن يسيء ويحك، إنهم في المعالي وإنهم في معراج مستمر وإنهم على إثر الحبيب وأثره ولو بعد الموت في قضية المكانة عند المعطي جل في علاه. أما أنت فخذ حذرك من نفسك، فلن يضرهم كلامك وإنما يضرك أنت. وسائل نفسك دائما ما الذي سينزل معك في قبرك. سامحوني على هذا المقطع لا بد منه، لأنني أحب أن يكون العرض منهجيا. أيها الإخوة، رسول الله إلى بيت الصديق، صلوا على الحبيب صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، إلى بيت الحبيب، إلى بيت الصديق حبيب رسول الله، الذي قال في حقه ما نفعني مال كما نفعني مال أبي بكر، سدوا كل خوخة إلا خوخة أبي بكر. كان لكثير من الصحابة أبواب تتجه إلى المسجد، يدخلون منها إلى بيت الله، مسجد رسول الله، فأمر أن تسد هذه الأبواب وأن لا يدخل إلا من الباب الرئيس كما يقال، باب الرسمي يعني كما نقول، إلا باب أبي بكر. وفي ذلك إشارة، وأي إشارة أيها الإخوة. انطلق إلى الصديق في الظهيرة. من أدب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يزور أحدا في الظهيرة، إما صباحا وإما مساء. فقال قائل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاء، فسمعها أبو بكر وانطلق مسرعا، قال بأبي هو وأمي ما جاء إلا لأمر. فقام مسرعا واستقبل الحبيب. كيف استقوا أيها الإخوة الآداب من هذا الحبيب عليه الصلاة والسلام؟ استأذن أن يدخل على أبي بكر. خبروني بربكم لو فتح الباب لتشرق أرجاء مكان سكن سيدنا الصديق بوجه الحبيب، إذا فتح الحبيب الباب كيف يكون حال سيدنا الصديق؟ يقول يا رسول الله لما لم تستأذن؟ لا، ولكنه الأدب بين يدي نعم الحق، وإن كان صديقه ومالكا أمره، ولكنها شريعة الله وهو الأسوة المثلى الكاملة. يستأذن رسول الله؟ يستأذن، نعم رسول الله يستأذن. وإني أستحلف كل إنسان دون استثناء أن يحفظ حرمة البيوت، وأن لا يقول هذا بيت خالي أو بيت عمي أو بيت الجيران فيقرع الباب ثم يكون داخله، أو ثم يكون في جوهره في قلبه. لا بد من الاستئذان، فللبيوت حرماتها، هكذا يعلمنا رسول الله. ولنرجع إلى باب اسمه باب الاستئذان، ولنقف عند الشواهد، نجد عجبا أيها الإخوة، ولعلكم تذكرون في بدايات خطبنا قد وقفنا عند الاستئذان والسلام، ولكن كانت مختصرة. قام أبو بكر واستقبل الحبيب بحال يعلم به رب الحبيب، وجلس حتى إذا ما دخل، دخل باستقامة وتوجه واحد، فشعر أن في البيت أناسا خلقا. قال أخرج من عندك. قال بأبي أنت وأمي يا رسول الله، إنما هم أهلك، أسماء والسيدة عائشة، ولا تنسوا أن آيات الحجاب لم تكن آنذاك قد نزلت، إنما هم أهلك. فلم يعدها صلى الله عليه وسلم، ولم يقل نعم أخرجهم، لا. فسكت عليها صلى الله عليه وسلم. قال: يا أبا بكر، قد أذن لي للخروج. فقال أبو بكر: الصحبة يا رسول الله. قال: الصحبة. فبكى أبو بكر. أيها الإخوة، عندما يبكي الرجال، الرجال مو أشبه الرجال، عندما يبكي الرجال لا يبكون إلا لكمال حال. بكى الصديق أبو بكر، وكان أشجع الناس، وكان أقوى الناس، وكان أعظم الناس توازنا في البلاء. بكى أبو بكر، فلأي شيء بكى؟ لعنصر الصحبة، لعنصر الصحبة. الصحبة، ترى ماذا تعني الصحبة عند الصديق أبي بكر؟ أيها الإخوة، إنها تعني أن يبقى المرء في ركاب الحبيب، إنها تعني أن يكون في ظل الحبيب وأنواره، إنها تعني أن يبقى السراج مضيئاً، إنها تعني أن يبقى الإنسان داخل دائرة الحفظ الإلهي، إنها تعني الدوام في قضية الاستقاء والاستعذاب من معين الحبيب، إنها تعني وتعني، لا يسعها موقف كهذا. الصحبة، قال: الصحبة. فقال: يا رسول الله، دونك راحلتين، فاختر أيهما شئت، أو كما قال. فقال رسول الله: انظر، انظر أخا الإيمان، كيف أن الحب لم يجعل من رسول الله صلى الله عليه وسلم مظهر استيلاء، وهو في حالة بلاء، وقد أمر بالخروج بأمر رب السماء، فقال: بالثمن. يعني ما بركب راحل، لا أركب شيئا ليس لي، أو لا أخذ شيئا ليس لي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: بالثمن، بالثمن. نظر سيدنا الصديق فأدرك تماما أن رسول الله يعني ما يقول، ليس الكلام كلام مجاملة، لا لا، ليس الكلام كلام مجاملة، إنما هو واقع تجرد وتوجه إلى الله سبحانه وتعالى، أن يكون العمل خالصا، وأن لا يمتطي شيئا ليس له، وهو يهاجر إلى الله. بالثمن، بالثمن. التزم لها وبها الصديق، لكن ما الذي فعله؟ وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا الصديق قد هيأ أهل بيته، هيأ عبد الله بن أبا بكر، هيأ مولاه عامر بن فهيرة، هيأ أجيرا عبد الله بن أريقت، وهيأ أسماء، حتى إذا ما خرجا توجها إلى طريق مستقيم آخره الغار، ليس له مداخل يمنة ولا يسرى، يعني أي إنسان بيحط رجله على بداية طريق الغار بيصير عند الغار. وتوجه إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما عبد الله بن أبي بكر فكانت وظيفته أن ينطلق إليهما ويبيت عندهما في الليل، حتى إذا ما تنفس الصبح توجه إلى مكة وكأنه بات بين أهلها يستعلم الأخبار ثم يرجع. وأما عامر بن فهيرة فتفرع عمله لأمرين اثنين، لاحظ الجمع بين الشريعة وسرها. وأما عامر بن فهيرة فكان يتوجه خلف بغنمه، أغنام أبي بكر، يتوجه خلف سيدنا عبد الله ابن أبي بكر يعمي الأثر، يزيل الآثار بمشي الأغنام كلا يتعقب إطلاقا. وأما أسماء فوصل إليها فرعون الأمة يسألها عن أبيها، فتجاهلت الأمر فصفعها، هكذا يفعل أبو جهل وتلاميذ أبي جهل، فضربها. قالت: وكان فظا غليظا، فوقع من ذلك قرط من ضربه، يعني الحلقة، وخرج من عندهم ومن معه، هيأت الزاد وحلت نطاقها، شقت واحدا وتمنطقت بالآخر، فسميات. حلو. طيب أنا أريد أن أسأل سؤالا الآن، طب هل العمل هذا صعب؟ مو صعب. لما حفظ في ضمير التاريخ؟ لنور الصدق. قديش بيننا وبين هالقصة؟ كل ما منقول ذات من ذات النطاقين؟ أسماء بنت أبي بكر. ليش؟ لأنها كانت صادقة في عملها وتوجهها، فحفظ الله لها عملها في الدنيا والآخرة، وكانت مثلا أعلى. وكان من وظائفها أنها عبر 3 أيام تحمل الزاد إلى رسول الله وأبيها وترجع، وقد حفظها الله وأخذ كل ماله الصديق. فحزن أبوه قال ما أبقى لكم شيئا، فأخذت بيده وقد جعلت حجارة ناعمة في كيس في كوة كان يضع فيها فيه أو فيها ماله، فأخذت بيده وكان كفيف البصر. قالت لا يا أبت. أخذت بيده قالت ضع يدك ها هنا. قال إن أبقى هذا فهو خير، وتقول لا والله ما أبقى شيئا. أيها الإخوة، العجب في القضية أن البذل كان على هذا التجرد، وأن المال كل المال كان بيد رسول الله كما قد أشرت في الخطبة الماضية. كلنا يقف مع سيدنا علي رضي الله تعالى عنه عند نومه في فراش الحبيب ولا يتابع القصة. لما رأوا أنه علي أعرضوا عنه. على الأعم الأغلب الإنسان مثلا أنا بدي فلان، ما لقيته باخذ أخوه، بضرب أخوه، بضرب زوجته، بضرب ابنه، يعني بنتقم، بثأر لحقدي. وهذا قريب جدا، بل هو حال أهل الجاهلية والكفر والبعد عن نور الإيمان والتوحيد. ما استطاعوا أن يمدوا يدا أو أن تصل يدهم إلى سيدنا علي. ما السر أيها الإخوة؟ لا يمكن أن ينسى الإنسان المحب قول الحبيب نم على فراشي هذا وتسج ببرد الأخضر الحضرمي أو الحضرمي الأخضر، فإنه لن يصل إليك منهم شيء تكرهه أو شيء تكرهه منهم. خلاص آل النبي، أيصدق أم لا؟ لذلك نام سيدنا علي، لذلك خرج بأمان ولم تصل إليه يد أحد، وهم أمامه وبين يديه. الشيء الأعجب أيها الإخوة، كل ودائع قريش، يعني رصيد مكة، رصيد الاقتصادي، إن مكة كانت تقوم اقتصاديا على كم وجيه وكم غني، أموالهم عند رسول الله ولم يستعملها ورقة، إنه رسول الله. ما الوظيفة الأهم عند رسول الله التي ينبغي أن يتمم أداءها سيدنا علي؟ رد الأمانات. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. يا رسول الله من أهلها؟ من أراد قتلك؟ من آذاك؟ من ألقى سل الجذور على رأسك؟ من ألقى التراب؟ من حاصرك؟ من جعلك وأهلك ومن تبعك في شعب أبي طالب؟ من هؤلاء؟ هل يستحقون أن ترد عليهم الوداع؟ يا رسول الله قد وضعوا أيديهم على كل بيت خلا من أهله. يا رسول الله أخذوا الأموال، سرقوا الأمتعة، ألا تقابل هذا؟ ألا تقابل هذا بذاك؟ أما حال رسول الله فكأني به يقول، أما أنا فقد جعلني الله هدية للناس كافة ومشرعا ومثبتا أحكاما. ومن جانب آخر إنني بين يدي هجرة لله أسوة لكل مهاجر ولكل مبتلى ولكل من ينطلق في أرجاء الأرض وحده بمادته بعنصر مكنون قلبه، ومن معه محفوظون به مسؤول هو عنهم، رغم أن لسان حالهم على الظاهر يحمون رسول الله أو يخشون على رسول الله. ولكنهم حفظوا برسول الله كما سنعلم مستقبلا القضايا هذه أو بعضا منها في شواهد آسرة للغاية. يقول سيدنا علي: فخرجت 3 أيام لا أتغيب يوما وأنا أنادي من كان له أمانة عند رسول الله فليأتي فليأخذها. ورد كل الودائع. هكذا يكون المؤمن، هكذا يكون الذي يعيش ألق المراقبة لله، هكذا الذي يخشى حفرة سينزل فيها ويهال عليه ترابها ويسأل من خلال ملكيها وتضغط عليه ضغطتها. هكذا شأن المؤمن، يرد الودائع ولا ينتقم لنفسه. أيها الإخوة، كثير من الذين يتمنون شهوة وشبها أن ينتقموا ويسأل ويعرض سؤال مقابل هذا الكلام الذي عرضناه الآن، فيقول: فما المقابل؟ وباختصار أقول: من أقوى وأرجى عطاء لرد حقك عليك، البشر أم رب البشر؟ فإن قال لي أنا أوقن بهذا ولكن فإن استدرك فأنا أشك في إيمانه، إن استدرك أشك في إيمانه، قال له لا حول ولا قوة إلا بالله، على عيني لا حول ولا قوة إلا بالله، بس قال له خلاص معناته بدنا تجديد إيمان، معناته في عنا مشكلة، أنت شاك بالله عز وجل. كالبخيل الذي يحرص على المال ولا ينفقه ثم يموت. عجيب هالأمر، كيف يخشى من الفقر ويموت فقيرا؟ هذا شك بالرازق. وإن الإيمان لا ينقص حتى يدخل صاحبه النار. نعم أيها الإخوة، رد الودائع. كم يسرقنا الوقت، سامحونا، لكن ليس بعد، لكن دقائق إن شاء الله أختم وأتابع في الخطبة القادمة. إنما هو رزقكم يساق من قلوبكم على لسان هذا الضعيف ثم يرد إليكم، فهذه بضاعتكم ردت إليكم، جزاكم الله عنا كل خير، وأسأل الله ألا يترني عملي. قولوا آمين. انتهى من المهمة سيدنا علي، ماذا يفعل؟ لو بده يروح ينطلق على أثر الحبيب. قال: فمشيت على طريق الحبيب. أنا ما بحب أرى الحروف على ظاهرها، كل حرف تحته معنى. واللغة العربية أيها الإخوة تميزت عن غيرها من اللغات أنها جمالية في المبنى والمعنى، في الحرف والجملة أبدا. الله الله، على طريق رسول الله وحده، بشدة، بفقر ظاهر، بغنى جوهري حقيقي، فوصل إلى بني عمرو بن عوف، إلى قباء حيث مقام الحبيب ومقامه. كيف وصل إلى الحبيب؟ لما نهج في السير طريق الحبيب. وأنا أريد وأختم، أريد أن أسأل كل محب للحبيب، منشدا كان أم مرشدا، وخاصة المنشدون، معني تسامحوني، خاصة بيذكروا الهجرة وتتابعها وشواهدها عبر نغمات آسرة، أقول لهم: هل تعيشوا ما تمدحون ومن تمدحون؟ هل تعيشون ما تمدحون ومن تمدحون؟ إن كنتم كذلك فينبغي أن تكونوا دعاة إلى الله عارفين بالله، ينبغي، الباب مو مسكر. على طريق الحبيب، أسمع كثير من المشايخ يقولوا على طريق الحبيب، حتى إذا ما انتهى من إنشادي، ليس الكل، بعضهم وليس الكل، هم خيار طيبون خيرون، ولكن حينما أرى بعضهم ينطلق يخرج عن دائرة ذلك فيشرب الدخان مثلا، أين طريق الحبيب؟ أين طريق الحبيب؟ المرشد والمنشد، المذكر الواعظ، هم أقرب الناس إلى النار إن لم يستقيموا، وأنا أولهم، وأنا أولهم أيها الإخوة. كلنا مسؤولون ومطالبون، والمتكلمون أولهم. قلت لكم الخطيب يتكلم على المنبر بين يدي مئات أو آلاف ربما، ما هيك؟ فمسؤول عن كل من يسمعه. في هذه اللحظة مسؤولين عنه شيء؟ لا. مين أخطر؟ ولذلك إن ظن أن الذي يعلو منبرا أنه صار فوق، معناته نزل لأسفل السافلين. أسأل الله الفهم ودقته والرشاد وسداد اللسان فيه وعلى ميزانه، والحب الخالص على متن الطيران بمعية الحبيب. سامحوني للحديث صلة، لعل بعضنا يقول يعني كم خطبة صار عن الهجرة، نحن العنوان الهجرة، ولكننا نمنهج فنفرع عليها كثيرا مما يرتبط بواقعنا كما تلاحظون، وهذا شيء يأسر القلب ويعيش ألقه كل محب، كذلك أم لا؟ جعلني الله وإياكم من هؤلاء، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه فيا فوز المستغفرين.
اللهم ارزقنا رضاك ولا تشغلنا.